التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع تجديد الإجراءات الأمنية لحماية الكنائس في الموصل، ورئيس لجنة التطوير والإعمار يؤكد أن البصرة الثاني أسوأ محافظة في تنفيذ المشاريع. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم قراءة في انسحاب ائتلاف العراقية، ومواطنوك المسيحيون يا عراق يرفضون إغراءات الغرب.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
بعد انتظار دام أكثر من 8 أشهر منذ توجه الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع في 7 آذار الماضي، التأم البرلمان مساء الخميس لانتخاب القيادي في ائتلاف العراقية أسامة النجيفي رئيسا لمجلس النواب، ثم انتخاب الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية. ولاحظ مراقبون أن ما اعترى الجلسة من جدالات واتهامات متبادلة صب ماء باردا على فرحة العراقيين الذين يستحقون محصلة أفضل بعدما طال انتظارهم واستمرت معاناتهم وامتد صبرهم، بأمل أن يلتفت السياسيون إلى همومهم ويركز الطاقات على حل مشاكلهم. جاء انعقاد جلسة البرلمان مساء الخميس نتيجة اتفاقات وتفاهمات على تقاسم السلطة بين الكتل السياسية، ولاقت هذه الاتفاقات ترحيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باعتبارها مؤشرا إلى تشكيل حكومة تمثل إرادة العراقيين. All indications are that the government will be
representative. كل المؤشرات تقول أن الحكومة العراقية ستكون حكومة تمثيلية شاملة تعكس إرادة العراقيين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة.
انسحاب غالبية نواب ائتلاف العراقية من الجلسة وضع مصير هذه الحكومة بل وصيغة الشراكة الوطنية برمتها موضع تساؤل. وكان السبب المعلن للانسحاب هو عدم الاستجابة إلى مطلب ائتلاف العراقية بالإعلان عن تنفيذ وثيقة كشف رئيس المجلس المنتخب أسامة النجيفي مضمونها خلال الجلسة،
موقعة من قبل دولة رئيس الوزراء نور المالكي وفخامة الرئيس مسعود البرزاني ودولة الرئيس أياد علاوي. يعلن في مجلس النواب على اتفاق الكتل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، وسيشرع مجلس النواب وسيشرع مجلس النواب قانونا بذلك. ثانيا، يعلن عن العمل استناد استثناء السادة راسم العوادي، صالح المطلق، ظافر العاني من اجتثاث البعث.
في غضون ذلك انطلقت طاحونة التكهنات تدور بسرعة استثنائية لقراءة الدلالات التي ينطوي عليها انسحاب ائتلاف العراقية، لا سيما وأن المتحدث باسمها حيدر الملة وصف موقف ائتلاف دولة القانون بأنه محاولة للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه. إذاعة العراق الحر التقت عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي أوضح أن سبب انسحاب العراقية هو الخلاف على طريقة التعامل مع الورقة التي تلاها رئيس المجلس المنتخب أسامة النجيفي.
يظهر صاير اتفاق بينهم بين دكتور إياد علاوي والرئيس الإقليم مسعود بارزاني والأخ مالكي بوساطة أمريكية مبين، يعني وطبعا هو كان مسعود هم سوى وساطة وأمريكان هم داخلين بها تفقين على هاي الورقة بس أكو اختلاف، يعني قسم يقولون أنه هاي الورقة كان على أساس أنه تعلن بس يعني للإعلام، مو تبحث في البرلمان ولا تؤيد في البرلمان. بس العراقية يقولون هاي الورقة كان مفروض تبحث في البرلمان وصير إلا تأييد، يعني تأييدها من البرلمان. فأكو اختلاف في الرأي هذا، وعلى الأساس من سحبه والآخرين يقولون ما لهم حق ينسحبون، يعني صارت هالقصة. يعني
القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني شدد من جهته على أن ائتلاف العراقية ما زال ركنا مهما من أركان العملية السياسية، بدليل ترشيح أحد قياديه وانتخابه رئيسا لمجلس النواب، في حين أن القضايا التي طالب ائتلاف العراقية بمعالجتها تتطلب إجراءات معينة وتشريعات لا تنجز في جلسة واحدة.
القائمة العراقية ليس خارج العملية السياسية، الدليل أن سامي النجيفي قد اختير رئيس مجلس النواب من القائمة العراقية، ولكن قسم القائمة العراقية خرج عن قاعة هي تفهم مسبق بأن الجلسة الأولى تحتوي بنود معينة ومواد معينة يراد منها أن تفعل قراءتها وتفعيلها، بأن نحن ملتزمون بهذه الورقة. أما تفعيلها على مستوى الواقع بأن يصار إلى إلغاء القضاء في موضوع مسألة والعدالة، هذا ليس من حق مجلس النواب، هذا تجاوز على الدستور والقانون. لكن إجراءات معينة، لكن قراءتها بحد ذاته هذا قد ألزم الجميع بأن يعمل على تفعيلها. كذلك موضوع واقع مجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية أو السياسة العليا، هذا قانون يجب أن يدرس اكتفى القانون ويعرض على شورى الدولة ويقدم إلى مجلس النواب ويقرأ قراءة أولى وثانية وثالثة حتى يصل إلى آثار.
القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ والآخر قلل من شأن انسحاب كتلته من الجلسة، مؤكدا أنها كانت لغرض التداول وليس للإعلان عن مقاطعة العملية السياسية، وأعرب عن اقتناعه بتسوية القضية في غضون يوم أو يومين.
هذه يعني إشكالية بسيطة، والعراقية دخلت العملية السياسية وهذا موضوع يعني داخل البرلمان سرعان ما يتم تسويته بين الفرقاء السياسيين وينتهي الأمر، وهو أمر بسيط جدا باعتقادي أنه أكو مفارقة بتقدير الموقف بين الفرقاء، ويعني هو حصل يعني الانسحاب للتداول حقيقة، يعني ما يستحق مثلا يعني توقف العملية السياسية أو غيره. بعد الموضوع بسيط وأعتقد يعني تم معالجته غدا أو بعد غد.
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري أن موقف ائتلاف العراقية بانسحابها من جلسة مساء الخميس ناجم عن هبوط مستوى طموحاتها السياسية، بعدما كانت تصر على أن الاستحقاقات الانتخابية تؤهلها لرئاسة الحكومة.
تحليلنا من حيث المبدأ، القائمة العراقية كانت بالأساس تعظى من طريقة التي تمت فيها الوصول إلى هذا الحل، لأن يعني كان سياستها الاستراتيجية مبنية على أساس أنها تنوي تشكيل الحكومة وفقا لما تعتقده استحقاقها الانتخابي، لذلك كان هي تحاول بقدر الإمكان أن تكسب أكثر ما تستطيعها من المكاسب من مما تبقى من المناصب التي أفرزتها مثل هكذا مساومات. بعد الاتفاق على الصيغة النهائية حدث هذا الموضوع، كان هي تنوي أن يكون عليه إعلان وإشهار في الجلسة الأولى، وهو حتى دستوريا يعني الجلسة الأولى مثل ما مثبت في الدستور يعني وقائعها كالآتي: يتم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يتم فيها معالجة أي مواضيع أخرى. لذلك هم العراقية تعاملوا مع القضية نتيجة للخلفية اللي تحدثنا عنها، وهي شعورهم بأنهم لم يأخذوا استحقاقهم الانتخابي، وبالتالي حدث ما حدث. مع ذلك أعتقد أن هذا الموضوع قادر الطبقة السياسية العراقية بعد ما حلت الجانب الأهم والأصعب هي قادرة على الوصول إلى تفاهمات في هذا الاتجاه.
يشير ما حدث في جلسة مساء الخميس إلى أن عملية تشكيل الحكومة ستكون عملية شاقة، لا سيما وأن العراقيين يتطلعون إلى طاقم حكم منسجم يلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والشفافية والإخلاص للعراق بعيدا عن المحاصصة التي ثبت إفلاسها. حماية المواطنين المسيحيين مصلحة وطنية عامة، سيداتي وسادتي تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
قبل نحو أسبوعين قتل أكثر من 50 مواطنا مسيحيا في اعتداء إرهابي على كنيسة السيدة النجاة وسط بغداد، وأعقبت هذا الهجوم الذي أدين في أنحاء العالم أجمع اعتداءات أخرى استهدفت المسيحيين في بغداد أيضا. وعادت هذه التطورات تسليط الضوء على قضية الأقليات وحقوقها في العراق ومسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها بصرف النظر عن المذهب والقومية. ومما يزيد قضية الأقليات إلحاحا إن تقارير تحدثت عن نزوح عائلات مسيحية من مناطق سكناها خوفا من استهدافها باعتداءات جديدة، وتقديم العديد من الأسر المسيحية طلبات لجوء في بلدان غربية. واقترنت هذه التقارير بقرار فرنسا استقبال نحو 150 مسيحيا من ضحايا الاعتداء على كنيسة السيدة النجاة، حتى أن رئيس الوزراء نوري المالكي في الوقت الذي اعتبر مساعدة الجرحى موقفا نبيلا فإنه دعا دول العالم إلى عدم تشجيع المسيحيين العراقيين على الهجرة من وطنهم. كما بادر الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي بطريرك الكلدان ورئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية إلى توجيه نداء ناشد فيه المسيحيين البقاء في وطنهم العراق.
نتوجه إليكم أيها الأبناء الأعزاء في هذه الأيام العصيبة، طالبين منكم الثبات في إيمانكم ومحبة تربة الوطن العراق، بلد الجميع، بلد المواطنين جميعا. بثبوتكم فيه أيها الأبناء الأعزاء تعطون للعالم كله الشهادة الحقيقية والمحبة الخالصة لبعضكم بعضا، وتكون مثالا صالحا.
رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام وردة من جهته قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن ضمان أمن المسيحيين في العراق لا يتحقق بهجرتهم من وطنهم، لا سيما وأن عدد المسيحيين في العراق يزيد على سكان دول الخليجية بأكملها.
فليس من المعقول أن يهاجر أكثر من 600,000 أو 700,000، ولا دولة تقبل هكذا رقم. لا تنسى 700,000 أو 800,000 أكبر من كثير من الدول الموجودة في الخليج. يعني ليس هناك 10 أشخاص يتم قبولهم، هناك شعب كامل. الهجرة ليست حلا للمسيحيين، الهجرة هي ضياع وتشتت.
الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين حيدر الموسوي أقر بوجود خوف بين عائلات مسيحية في مناطقها، مشيرا إلى مبادرات جماهيرية لحماية بيوت العبادة.
هنالك خوف من عدد من العوائل المسيحية، أو هنالك قلق يتبادر إلى ذهنيتهم. وكما تعرف أن هنالك ربما يروج في بعض وسائل الإعلام أن هنالك هجمة شرسة من قبل تنظيم القاعدة ضد المسيح بعد البيان التي تلته هذه الجماعات الإرهابية المجرمة. لكن رغم كل هذا وذاك، أعتقد أن مسألة نزوحهم من المناطق أعتقد في شيء من المبالغة. ربما اقتصرت الموضوع بعد الاعتداء على اعتداءات طفيفة أو خفيفة في بعض المناطق التي ربما اخترقت من قبل عصابات القاعدة. هنالك حتى يعني صيحات شعبية في هذه المناطق من قبل أهالي المناطق، من قبل القبائل، من قبل العشائر، من قبل منظمات المجتمع المدني، عمدت بشكل أو بآخر إلى حماية دور المسيحيين ودور العبادة من قبل أيضا الدولة. الدولة هي أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية هي مسؤولة عن هذا الموضوع.
مواطنون مسيحيون عراقيون أكدوا لإذاعة العراق الحر أن فتح باب اللجوء في دول متطورة لن يغريهم بمغادرة وطنهم، كما لفت مسؤول فرع نينوى للحركة الديمقراطية الآشورية دريد حكمت الذي أعلن تشبث المواطنين المسيحيين بأرضهم وأرض أجدادهم.
هذه العملية إن شاء الله ما راح تزيدنا إلا إصرار على التواصل وبناء هذا الوطن من خلال الكفاءات والخبرات اللي يملكها أبناء شعبنا، ليبقى العراق بلد متماسك بكل قومياته وطوائفه ومذاهبه وأديانه. أريد أن أقول لكل أبناء شعبنا وخاصة أبناء شعبنا المسيحي في العراق كافة أن يبقوا يد واحدة مع كافة أبناء شعبنا. نترك البلد ليس هو حل، الحل هو في بقاء البلد والتواصل، بل نحن ندعو لعودة المهجرين والمهاجرين خارج العراق لكي يبنوا وطنهم.
يقدر أن نحو 600 ألف مواطن مسيحي غادروا العراق منذ عام 2003، أو زهاء نصف هذا المكون الأصيل من مكونات الشعب العراقي. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مجموعة من طلاب كلية الهندسة في البصرة كتبوا يقولون شكرا خاص لإذاعة العراق الحر، نتمنى أن تنطون وقت للرياضة يا إذاعتنا العزيزة.
المستمعة والصديقة الدائمة لإذاعة العراق الحر رؤى الدليمي من أرض البرتقال محافظة ديالى تقول: أبعث بسلامي وتحياتي لجميع العاملين في إذاعتكم الرائعة، وأتمنى أن تلبوا طلبي بأغنية من أغاني الفنان الكبير الراحل رياض أحمد، وتقبلوا مني خالص شكري ومحبتي.
المستمع إبراهيم من صلاح الدين كتب يقول: لماذا لم تعرضوا رسالتي؟ هل السبب أنكم عرفتوا أن حظي عاثر دائما؟ لا والله يا إبراهيم، كل أصدقائنا على العين والرأس وأهلا بك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، الكاردينال دلي يدعو المسيحيين العراقيين إلى التمسك بوطنهم. نتابع المزيد من ردود الفعل بعد هذا الفاصل.
ارحموني يا عالم، حسوني بعد عين العراق شغليلي. ارحموني يا عالم، حسوني بعد عين العراق شغليلي. قلبي يصرخ بصوت، قلبي يصرخ بصوت، راقب دونك الموت، راقب دونك الموت. قلبي يصرخ بصوت، قلبي يصرخ بصوت، راقب دونك الموت، راقب دونك الموت. عزيز واغلى من روحي عليا، ورحموني عالم، حسوني بعد عين العراق شغليلي. صار بينا ليالي تمر حزينة يشوف الصغار بينا ليالي تمر حزينة
سيدتي وسادتي، استقبل المسيحيون العراقيون دعوة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بطريرك بابل للكلدان ورئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم المسيحيين إلى الثبات في وطنهم والتمسك به بالتقدير والقبول، مؤكدين أن محاولات الجماعات الإرهابية لترهيبهم لن تستطيع قلعهم عن جذورهم. مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا المزيد من مواقف المسيحيين في بغداد.
تحولت قضية استهداف المواطنين المسيحيين إلى مادة للجدل في الوسط المسيحي العراقي بين دعاة الهجرة طلبا للسلامة وبين من يدعون مسيحيي العراق إلى التمسك بوطنهم وعدم الانصياع لمحاولات الترهيب التي تقوم بها الجماعات الإرهابية. وجاءت دعوة الكاردينال عمانوئيل دل الثالث رئيس طائفة الكلدان في العراق والعالم وهو أكبر مرجعية مسيحية في العراق المسيحيين العراقيين إلى الثبات في وطنهم والتمسك به ردا على ذلك الجدل. وقد استقبلت هذه الدعوة بالقبول والترحيب من قبل الساسة والناشطين المدنيين المسيحيين الذين يرون في دعوات الهجرة مجرد مواقف عاطفية غير واقعية. رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام وردة:
هكذا دعوات فردية ولا تمد إلى الواقع بصلة. ليس من المعقول أن يهاجر أكثر من 600,000 أو 700,000، ولا دولة تقبل هكذا رقم. لا تنسى 700,000 أو 800,000 أكبر من كثير من الدول الموجودة في الخليج. يعني ليس هناك 10 أشخاص يتم قبولهم، هنالك شعب كامل. الهجرة ليست حلا للمسيحيين، الهجرة هي ضياع وتشتت.
ويقول وردة في تصريح لإذاعة العراق الحر إن دعوة الكاردينال دلي تجسيد للموقف المسيحي العراقي الثابت.
دعوة الكنيسة في كل الأوقات لم تكن تشجع أبنائها للمغادرة الوطن، وأيضا كل الشخصيات السياسية والمثقفة العراقية من المسيحيين دائما تدعو إلى البقاء في الوطن، لأنها تدرك جيدا أن مصيرها وتاريخها وجذورها في هذا الوطن، وبالإضافة إلى ثقافتها وحضارتها العميقة في هذا الوطن.
ويشير وردة إلى أن مسيحي العراق يختلفون عن مسيحي العالم بسبب الجذور التاريخية والإرث الحضاري الممتد لهم في العراق عبر الزمن.
مسيحي العراق يختلفون عن المسيحيين في العالم، يعني لديهم جذور حضارية منذ أيام بابل وأشور في هذا البلد. يختلفون عن مسيحيين في النرويج والدنمارك وفرنسا، لديهم إرث عراقي وحضارة عراقية ولغة سريانية عريقة قاعدتها الآرامية، ويمتدون إلى جذور أشورية كلدانية سريانية، وهذه الجذور وهذه التراث وهذا التاريخ مرتبط بهذه الأرض وبحضارة دجلة والفرات وبالنهرين.
يذكر أن عدد المسيحيين في العراق تراجع بعد العام 2003 إلى نحو 650,000، بعد أن كان هذا العدد يزيد عن 1,300,000 نسمة طبقا لتقديرات المنظمات المسيحية العراقية ومنها مركز حمورابي لحقوق الإنسان. يؤكد عضو الحركة الديمقراطية الآشورية غورغيس لاتين أن العمليات الإرهابية مهما بلغت قسوتها لن تستطيع قلع جذور المسيحيين العراقيين من أرضهم.
دعوة الكاردينال هي الدعوة الصادقة الخالصة اللي دائما هاي مو لأول مرة، وكل المحن اللي مر بها العراق بصورة عامة وبعدين أبناء الديانة المسيحية بصورة خاصة، هاي الدعوة ليست الأولى، وهي شعور كافة رجال الدين، كافة رجال الدين المسيحيين وكافة رجالات السياسة أيضا. هذا الشعور، هذا الشعور بالانتماء بصدق إلى هذا الوطن، لا يمكن أنه مفخخة أو مفخختين أو قتل شخص أو اثنين أو ثلاثة مع اعتزازنا بأي نفس عراقية وإن كان شخص واحد، لا يمكن أن نتهزنا ولا يمكن أن تقلع جذورنا من هذا الوطن العزيز على قلوبنا.
ويقول لاتين إن مسيحيي العراق باقون مهما تغيرت الظروف لأنهم يقفون على أرضهم ويعيشون في وطنهم.
وإحنا إلى آخر قطرة دم باكبين إحنا متمسكين بهذا البلد كعراقيين أولا وبعدين كانتمائنا لديانتنا اللي نفتخر ونعتز بها المسيحية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، وفي إطار ردود الفعل إزاء دعوة الكاردينال مار عم نويل الثالث دلي المسيحيين في العراق إلى الثبات في وطنهم والتمسك به، أكد مسيحي الموصل أنهم متمسكون بالبقاء في وطنهم، بينما أكدت قيادات أمنية تجديد إجراءاتها لحماية الكنائس ودور العبادة عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت المسيحيين. محمد الكاتب مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات.
لم يزد الاعتداء الذي تعرض له المسيحيون في بغداد مسيحيي محافظة نينوى إلا تمسكا بالبقاء في العراق، فقد بدوا مصرين على رفض دعوات لهجرة البلاد والرضوخ للتهديدات التي تحاول دفعهم إلى ترك تاريخ من آلاف السنين في منطقة شهدت خروقات كثيرة راح ضحيتها مئات منهم ومن غيرهم من العراقيين. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مسؤول فرع نينوى للحركة الديمقراطية الآشورية الدكتور دريد حكمت.
هذه العملية إن شاء الله ما راح تزيدنا إلا إصرار على التواصل وبناء هذا الوطن من خلال الكفاءات والخبرات اللي يملكها أبناء شعبنا، ليبقى العراق بلد متماسك بكل قومياته وطوائفه ومذاهبه وأديانه. أريد أن أقول لكل أبناء شعبنا وخاصة أبناء شعبنا المسيحي في العراق كافة أن يبقوا يد واحدة مع كافة أبناء شعبنا.
هل أنت مع مغادرة عدد من المسيحيين لمدينة الموصل أو حتى للعراق تحت هذه الضغوط؟
نترك البلد ليس هو حل، الحل هو في بقاء في البلد والتواصل، بل نحن ندعو لعودة المهجرين والمهاجرين خارج العراق لكي يبنوا وطنهم. الحكومة المركزية، الوزارات الأمنية في هذا البلد تأخذ دورها، نصل إلى درجة الأمان في هذا البلد، وبالتالي راح يشجعون أبناء شعبنا أن يرجعون.
القيادات الأمنية في محافظة نينوى وخشية من امتداد عمليات العنف إلى المحافظة التي شهدت سابقا عمليات تهجير للمسيحيين، حاولت تطمين أهالي المحافظة من خلال اتخاذ سلسلة من التغييرات على الخطط الأمنية المتبعة سابقا. آمر حماية منشآت نينوى العقيد موفق الزيدي.
تقوم مديرتنا وبالتنسيق مع قيادة أمانة نينوى وقيادة الفرقة الثانية وكافة الأجهزة الأمنية المتواجدة في قاطع سهل نينوى بتبادل المعلومات وتوحيد الجهد، قطع الفرصة أمام الناس الذين يريدون تخريب هذا البلد. ومنذ الساعة الأولى التي وقع فيها الانفجار قمنا باستنفار كامل لكافة القطاع الأمنية ما يخص حماية المنشآت، وكذلك قطاعات الجيش من الفرقة الثانية البطلة، قطاعات الشرطة لما يخص مديرية شرطة الحمدانية، وامتدادا لسهل نينوى وكافة. وإن شاء الله نحاول قدر جهودنا بالمزيد في سبيل تطبيق هذه الخطة الأمنية ومنع حدوث أي خلق أمني.
الثقة بالإجراءات الأمنية لم تكن عالية لدى مسيحيي نينوى الذين حملوا الحكومة العراقية وأجهزة الأمن مسؤولية حادثة سيدة النجاة والخروقات الأمنية الأخرى، مطالبين بتوفير الحماية لهم أو فسح الفرصة أمامهم لحماية أنفسهم. الأب نور القس موسى من كنيسة قرقوش.
أي مسؤول يجي بس يريد يلزم له كرسي، فخلي نقولها وبكل أمانة، المسؤول إذا ما يقدر خلي يطلع يقول إحنا ما نقدر، إحنا نوفر الأمان نفسنا. المسيح يقدر يوفر الأمان، ما نريد أنه نستخدم السلاح، لكن إحنا نريد أنه بكل شيء أنه ينفض بالعقل.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع العمل المسرحي العراقي كامب يفوز بجائزة تقديرية في مهرجان المسرح الأردني. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الزميل نبيل الحيدري لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الكاتب العراقي أمير الحلو. مستمعينا الكرام، احتفت جمعية الثقافة للجميع بصدور الرواية الجديدة الكاتبة والأديبة المغتربة نضال القاضي المقيمة في البرازيل. الرواية التي حملت عنوان سيرة ظل جسدت وبحسب الكاتبة القاضي حياة عائلة عراقية عبر أحداث مر بها العراق خلال 200 عام. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر حيدر الرشيد.
أثناء عودتها من بلاد المهجر جرى الاحتفاء بصدور الرواية الكاتبة والأديبة المغتربة نضال القاضي وعنوانها سيرة ظل، وهي الرواية الأولى لهذه الكاتبة التي بدأت حياتها الأدبية شاعرة وقاصة. جرى الاحتفاء بصدور الرواية في جمعية الثقافة للجميع وقدمت لها الشاعر حياة الشمري.
الروائية وضحت لنا اعتمادها في روايتها سيرة الظل اللي نحتفي بها اليوم، بأنها تطرقت لعبت بالزمن كأنثى تلعب بالزمن شيء رائع جدا، وكذلك تطرقت إلى الموروث الشعبي.
رصدت الكاتبة من خلال روايتها البعد الزمني كأحد المتغيرات التي تؤثر في الحياة الاجتماعية لإحدى العائلات العراقية، وتقول عن روايتها أنها محاولة لإبراز ما هو خاف في طبيعة المجتمع.
الرواية حياة يومية لعائلة عراقية، ولكن هناك تداعيات في هذه العائلة في حياتها تمتد إلى 200 عام. 200 عام هذه هي التي نقلت لك أحداث ما حدث في العراق بشكل غير قصدي، ولكن وظف بشكل خدم الرواية تقنيا وفنيا وفكريا.
الرواية استحقت الإشادة بحسب شهادات عدد من الكتاب والنقاد، كما تذكر حياة الشمري.
أدب نضال القاضي حسب ما قيم النقاد، لأني أنا لست ناقدة وإنما كامرأة عندما متلقية وقارئة، هو عمل جيد، أعتبره جيد جدا مثل ما قراء النقاد، وأيضا قدموا لورقات نقدية كثيرة كان كل همهم ينصب على يعني الحبكة اللي موجودة، الزمن، التلاعب بالموروث الشعبي اللي موجود بالقصيدة، وأظن أن الشاعرة أجادت في ذلك.
نضال القاضي التي تقيم متنقلة بين العراق وأمريكا اللاتينية تجد نفسها الآن متحفزة لإصدار رواية جديدة تسرد من خلالها جانبا من تجربتها في المهجر.
هناك رواية سأنجزها في مونتي فيديو.
شنو علاقتك بمونتي فيديو؟
والله أسأل التهجير اللي حدث بالعراق، الألم اللي عانينا ب 2005 و6 و7، هذا هو اللي وجدت نفسي فجأة في البرازيل في أمريكا اللاتينية. هناك ساحة في الإقليم الجنوبي في بورتو ليغري حيث أعيش أنا وعائلتي، هناك ساحة مونتي فيديو، هي الساحة التي تدور فيها أحداث الرواية المقبلة، ولكن طبعا ليست بمعزل عن مشاهدات من واقع العراق، لأني كما ذكرت أنا أعبث في الزمن وفي المكان.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بالفعاليات الثقافية، اختتمت في عمان فعاليات مهرجان المسرح الأردني الدولي 17، وذلك بعد أن قدم فيه العديد من الأعمال المحلية والعربية والدولية. وقد حصلت مسرحية كامب للمخرج العراقي مهند هادي على جائزة تكريمية كأفضل عمل مسرحي. هذا التكريم أسعد رواد المسرح العراقي ومحبي هذا المسرح. تقرير فائق رسول. سرحان.
أجمع النقاد وجمهور المشاهدين على تميز العمل المسرحي العراقي الوحيد كامب المشارك في فعاليات مهرجان المسرح الأردني الدولي 17، والذي اختتمت فعالياته في وقت متأخر من مساء الخميس، حيث حصل على جائزة تكريمية. والمسرحية التي كتب نصها وأخرجها الفنان مهند هادي وأدى أدوارها الرئيسة حسن هادي ونغم ناعسة، كانت مسار حديث المتابعين ووسائل الإعلام الأردنية والعربية طيلة فترة إقامة المهرجان. ووصف الناقد المسرحي الدكتور عواد علي المسرحية بأنها من أجمل العروض في تاريخ المسرح العراقي المعاصر.
عرض مخيم واحد من أجمل العروض في تاريخ المسرح العراقي، لأنه عرض استطاع أن يجمع بين عظمة القضية وبين جمالية المسرح، هذه المزاوجة المدهشة التي استطاعت أن تخلب الجمهور بأداء متقن، بإخراج رائع وبموضوعة عظيمة. ولهذا أستطيع أن أقول بلا مبالغة، المخرج مهند هادي أشبه بسهم اخترق المسرح العراقي وانطلق به إلى المستقبل.
رائد المسرح العراقي الفنان يوسف العاني أبدى إعجابه الشديد بالعرض، وقال إن العمل دليل على أن المسرح العراقي لن ينتكس أبدا.
عمل جميل جدا، وهذا دليل على أن المسرح العراقي لن ينتكس أبدا. في كل الظروف وفي كل زمان ومكان نجد الجودة والإبداع والعمل المتواصل من أجل مسرح حقيقي. لم يفسد المسرح بكل الظروف التعسة التي مر بها العراق، وأكبر دليل هذا على أن المسرحيين موجودون وأن اختفى المسرح لفترة قصيرة أو طويلة. وشكرا لك لأنك أنطقتني بهذا الكلام.
وأشار الناقد المسرحي الأردني تيسير نظمي إلى أن المسرحية شدت الحضور ليس بسبب مضمونها الدرامي وأداء الممثلين فحسب، وإنما بالتقنية وفكرة السينوغرافيا الغريبة التي استخدمها المخرج.
من كل الكليشيهات المطروحة لتصور الواقع العراقي بكل بساطة وجمال ومسؤولية. المسرحية أيضا فيها تقنية، ما نغفل التقنيات. فكرة السينوغرافيا فكرة عبقرية، شدت المشاهدين وعوضتنا على الأمكنة. هذا العمل سحره بهذه التقنية المسرحية، إنه الشباب اشتغلوا مسرح، عمل متكامل ومذهل. وأيضا في إضافة، وأخرجنا من النمطية، لأنه الناس شبعت نمطيات، حسسنا العراقيين ولم يستغل عواطف الجماهير والناس، لأنه يستخاطب عقولهم لا خاطب عقولهم. يعني احنا بعيدين عن البكائيات والعواطف اللي ما تجيب شيء، لكن تخاطب عقل وإحساس الجمهور. هي في بعض المواقف كنا نتألم، لكن مش هذاك الألم الذي يستنزف الناس ومشاعرها لأهداف لا نعرف. لكن العراق كان أمامنا بجماله ببهاء وبعظمته وبساطته أيضا.
وتناولت المسرحية معاناة المهجرين العراقيين الذين أجبرتهم أعمال العنف والفتنة الطائفية التي شهدتها البلاد، إلى اللجوء إلى عتبة منظمة الأمم المتحدة للهجرة وأبواب السفارات الأجنبية، والانتظار لسنوات طويلة طلبا للهجرة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
أعزائي المستمعين، نتابع لكن بعد الفاصل حلقة جديدة من برنامج حوارات، فابقوا معنا.
مجموعة من طلاب كلية الهندسة في البصرة كتبوا يقولون شكرا خاص لإذاعة العراق الحر، نتمنى أن تنطون وقت للرياضة يا إذاعتنا العزيزة.
المستمعة والصديقة الدائمة لإذاعة العراق الحر رؤى الدليمي من أرض البرتقال محافظة ديالى تقول: أبعث بسلامي وتحياتي لجميع العاملين في إذاعتكم الرائعة، وأتمنى أن تلبوا طلبي بأغنية من أغاني الفنان الكبير الراحل رياض أحمد، وتقبلوا مني خالص شكري ومحبتي.
المستمع إبراهيم من صلاح الدين كتب يقول: لماذا لم تعرضوا رسالتي؟ هل السبب أنكم عرفتوا أن حظي عاثر دائما؟ لا والله يا إبراهيم، كل أصدقائنا على العين والرأس، وأهلا بك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الزميل نبيل الحيدري لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار هذا اليوم يدور مع الضيف الكاتب أمير الحلو.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل،
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعود تجربة الكاتب والإعلامي أمير الحلو إلى بداية الستينيات، لم ينقطع خلالها عن العمل الصحفي مراسلا ومحررا ورئيس تحرير ومسؤولا في وزارة الإعلام ومديرا عاما. اليوم يواصل نشر مقالاته الأسبوعية واليومية، ويفخر إذ أنه كتب وبشكل متواصل ودون توقف خلال السنوات الأخيرة 500 مقالة يومية. الحديث مع أمير الحلو مزيج من تفاصيل تجربة عريضة وملونة عن العمل في بلاط صاحبة الجلالة، واستعادات لذكريات شخصية ترصد مواقف سياسية واجتماعية مختلفة. ويشير أمير الحلو بإحباط إلى أن سيل المقالات والافتتاحيات والمتابعات الصحفية في زمن الانفتاح الإعلامي اليوم لا يجد ردا أو تعليقا من المسؤول الحكومي. وقفات في عالم الصحافة في حوار مع أمير الحلو، أدعوكم أصدقائي أهلا بكم. أستاذ أمير الحلو، عبر سنوات تقارب 50 عام بالمجال الصحفي، كتابة عمود يومي أو أسبوعي دوري ألا يقلقك ويقظ مضجعك؟ ألا يؤرقك أحيانا في الاختيار موضوع أو فكرة أو طريقة تناول فكرة؟
في الواقع من خلال تجربتي التي قلت عنها أن 50 سنة لا أعرف هل تكبرني بالعمر أم أنها الحقيقة، ذات عام 63 في الواقع.
نعم، مفترضا أنك بدأت عندما كنت بالروضة أو طالب الابتدائية.
والله كنت أمارس الكتابة في النشرة الجدارية للمدارس، وكان لها أثر طبعا في قيم الشخصية والقدرة على الكتابة. وجدت من خلال ممارستي هذه الطويلة، العمود الصحفي هو عبارة عن تكثيف بفكرة معينة بسطور قليلة وبطريقة سهلة، يستطيع القارئ أن يلتقط ما تريد أن تقول بأسهل الوسائل، وقد تميل إلى الظرافة وتميل إلى ضرب الأمثلة. أنا في طريقتي لا أدخل في الموضوع مباشرة. أكثر كتاباتي كما يقال عند أهل الجنوب والوسط بالحرجة، وهذا أوقعني في الكثير من المشاكل في العهود الماضية، تفسرت الكثير من الأعمدة التي كتبتها بطريقة أخرى.
حتى لو لم تكن قد افترضت حسجة أو سربت ما يخالف أو يشاكس، لكن ينظر إليها بريبة. ها؟
والله اللوم موجود. مثلا أضرب مثال، عندما كنت رئيسا لتحرير مجلة ألفا كانت غرفتي مليئة بالزهور نباتات المتسلقة وغيرها. إحدى هذه النباتات المتسلقة وصلت إلى السقف وتوقفت عن النمو. التفت نظري ذلك فكتبت أن هذه النبتة عرفت حدودها وتوقفت عند هذا الحد. ليس لديها طموح لأن تبلغ أكبر من هذا الحجم. اليوم الثاني جاءني اثنان من رجال الأمن وكانوا لطيفين في الواقع وسألوني هل يمكن أن نرى هذه النبتة؟ تصور أنها لحظات لا أقول من الخوف والوجل ولكنها من الترقب. فعلا كانت مغلقة هي قبل عندما كتبت المقال، ولكن قد تكون مفتوحة الآن ويظهر أن المقال يقصد به شيء آخر. الشخص لا يجب أن يتطاول أكثر من منصبه ومقداره وما إليه من تفسيرات. وظهر سبحان الله أن الغصن لا زال مقفلا جوزي وليس اللون الأخضر. فقالوا سبحان الله، قلت وهذا الذي جعلني أكتب هذا العمود لأنه من المفروض أن يتفتح. أول ما خرجوا رحت قطعت
الغصن
النبتة لأنه أخشى هو في أصابر على أن تنمو وتتوسع وبالتالي يقع المشاكل. هذه نقطة في الواقع، ولكن جميل. حقيقة كانت تفسر عندما كتبت مثلا أن الفتى يقول هذا عنه وليس هذا عني. أيضا سألت من تقصد يعني بهذا الفتى الذي يستند على أبي وغيرها.
يعني يبدو فعلا الصحفي العراقي وعدد من الدول العربية أيضا يضطر أن يراوغ وأن يتحسب وأن يحذر ويسرب ما يريد أن يقوله خوفا من يعني جهات الرصد والمتابعة والعقوبة بالتالي. ألم يعطي هذا دربة إضافية وملكة إضافية لتقنيات الصحفي العراقي برأيك؟
أكيد أعطتني الكثير من القدرة على السير في الطرقات كما يحدث الآن في سياراتنا التي نذهب بها عبر شوارعنا المليئة بالقصات والحفر والمياه العاتنة. والعمل أصبح أيضا كيف تستطيع أن تصل إلى هدفك من خلال سطور ملتوية حتى تستطيع إيصال الفكرة إلى القارئ. إذا كنا في السابق نخشى من محاسبة الحاكم، الآن نخشى من قتل أو تهديد من قبل الشخص الذي يعتقد بأنه معني في هذه المقالة، حتى لو كانت المقالة تتحدث عن الخدمات وهي أبسط حق من حقوق المواطن. ذلك أستنتج من هذا، وأنا أكتب الآن عمود صحفي يومي. الآن سأحتفل بكتابة 500 عمود صحفي يومي بدون توقف. وهذه عملية صعبة، كنت سابقا أكتب عمود أسبوعي في ألفاء أو في جريدة القادسية. قد يكون الأسبوع معين لي من كثير من المشاهدات والأمور التي تجعل كتابة العمود سهلة، ولكن أن تكتب بشكل يومي عمودا.
وهذا ما ابتدأنا به البرنامج الحقيقة. سؤالي إلى أي مدى يقض مضجعك ويؤرقك اختيار عنوان مقالة وبالتالي فحواها وأسلوب تداول الموضوع؟
في الواقع أن العمود يجب أو أي كتاب يجب أن تحدد لمن تكتب. القارئ يجب أن يفهم ما تكتبه، يجب أن يكون لديك هدف معين لخدمة القارئ أو لخدمة قضية معينة. أن لا تكون بطرا في كلامك أو بعيدا عن هموم المواطن، حتى لو ضربت مثلا كما كتبت أنا قبل أيام عن كوريا الشمالية مثلا وطبيعة الحكم، أو عن دولة تهدر أموالها في الأسلحة وغيرها وشعبها يحتاج إلى مواد المعيشة. المهم أن تكتب شيء يلامس الجمهور، يشعر أنك من داخله وليس فوقه. هذا أهم اليوم، يعني نعم. له علاقة بحياة المواطن اليومي.
والملاحظ عليك وربما على كتابات رموز مهمة في الصحافة العراقية، دعني أتذكر حسن العاني، يوسف الصايغ الله يرحمه،
نعم.
داود الفرحان، نعم. أمير الحلو، هناك التقاط قصة يومية. لكن كيف يوظف الكاتب وهذا الزميل الصحفي ملكته الشخصية ويحضر للقارئ كأنه ينوب عنه في التقاط الفكرة وبالتالي معالجتها بطريقة الخاصة؟ هل تحس أن أمير الحلو يتغير لمن يكتب القصة لأن تضع أمامك آلاف القراء ممن يتابعون المقالة مثلا؟
لا شك أن أضع القارئ هاجسي الأول وهدفي الأول أن يلتقط ما أريد الوصول إليه، ثم أنا أختمه في قضية ما. لا أكتب عن قضية شخصية أو عن قضية بين قوسين بطرانة لا علاقة لها بهموم المواطن. من خلال معايشتي اليومية لتفاصيل ما نعيشه في العراق وأن أكتب من ملاحظاتي الشخصية. أتذكر أن أحد الأخوان الآن أستاذ في كلية الإعلام بدرجة دكتوراه، كان محررا لدي في مجلة الإفراء جاء بدون أي موضوع. قلت لماذا يا فلان؟ قال لم أجد موضوع. سألته أين بيتكم؟ قال في مدينة الثورة، كانت تسمى الثورة. سألته كم باص تركب، كم سيارة؟ ظهر أنه يركب 4 حتى يصل إلى مبنى وزارة الإعلام. قلت له في كل باص موضوع، في كل نظرة إلى الشارع، في كل جلوس مع إنسان معك في الباص هو موضوع. وبالتالي أنا وجالس شرحت له 4 مواضيع بإمكان أن يكتب بها في رحلته من البيت إلى المجلة ومن المجلة إلى البيت. فالكتابة هي التقاط بصري وسمعي، ومن ثم تحويله بالدماغ وبالملكة الموجودة عند الإنسان إلى حروف تكتب، والمهم أن تقرأ ولا تترك.
حوارات
نتوقف أمام هذه النقطة. الكاتب الصحفي، كاتب العمود اليومي، بشكل من الأشكال يؤسس علاقة مع قارئه. ولنا في تجارب كثير من الكتاب والأعلام الصحفيين المصريين في الخمسينات والستينات واللبنانيين والعراقيين أيضا، هناك تتأسس علاقة جميلة، لأن القارئ يجد أن كاتبه المفضل ينوب عنه، وبالتالي هو ينتظر ما سيطلق من كلمة حبيسة أو فكرة حبيسة في ذهنه يجدها في كلمات العمود المنتظر. حدثني عن قراءك، كيف يخلق الكاتب مساحة قراء أو جمهور قراء إن صح القول؟
أهم جساتي الآن أن أكثر ما أكتبه من هذه الأعمدة أو المقالات بالطريقة الحديثة، وحتى مع إذاعتكم الموقرة أجدها على الإنترنت في مواقع معينة. هناك كما تعلمون ردود أفعال لدى القراء، البعض في الواقع أجد قبولا وفهما لما أكتب، ويبدأون بالمديح وذكريات الماضي وكذا وكذا. قد تستغرب أن أقول لك أنني أبدو كالطفل فرحا بمثل هذا المديح. جميل. ولكن أيضا نسبة أخرى المشكلة أنه يبتعد عن الموضوع ويشتمك شخصيا. أحد القراء كتب لي مرة قال ما هذه الشخافات التي تكتبها وأكثرها شخصية هم. قلت له يا أخي، طبعا نشرت رسالته وقلت له يا أخي أنا لا أقرأها، لماذا تقرأها؟ أنا أعرف أن السخيفة لذلك لا أقرأها. فكان الرد باعتقادي مفحم، لأن الرجل لم يجبني من ذات اليوم لحد الآن. قلت له أنا لا أقرأها، فلماذا تقرأها أنت؟ فالمهم التواصل مع القراء وأن لا يسحب. أنا واعي لشغلة أن البعض محترفين للمتابعة ويسحبك إلى مشاكل، إلى رد وبدل قد يكون هو مجهول، ولكن من خلالك يريد أن يبرز اسمه، بالتالي أن ترد عليه ويرد عليك، حتى أحيانا تصل إلى شتيمة، يعني أشتم.
نعم.
يعني آسف لهذا التعبير.
مع الأسف.
هذا الأشخاص.
نعم.
لم يجد ردا على مقالي سوى أن يقول لي أنت يا فلان ابن متعة. سألته هل تعرف المرحومة والدتي؟ بمعنى أن البعض يرجع إلى، لأنه ليس لديه القدرة على الكتابة على الرد المنطقي، يرجع للشتائم. يعني
مع الأسف هذه واحدة من نقائص سلوك كثير من احترامي في مجتمعنا، عندما يخسر أو يفقد المواجهة يتمسك بأساليب غير لائقة بل ساقطة أصلا. أستاذ أمير الحلو، في موسم الحالي البعض يسميه موسم جمهورية الكلام، في إشارة إلى أنه المواسم السابقة كانت جمهورية صمت، الآن هذا موسم النقد والإشارة وأحيانا التسقيط، ومع الأسف هناك من يستغل الإعلام بالميل لهذه اللغة اللي تفضلت وتحدث عن لغة حتى بذيئة في محاولة لتوجيه نقد إن صح القول. مع الأسف هو موسم فعلا أخطاء كثيرة، هناك فساد إداري، هناك فساد مالي، هناك تخلف بالخدمات، هناك أكثر من علامة استفهام على أساليب صرف مليارات من الأموال العراقية. برأيك هذا موسم جمهورية الكلام إذا صح التعبير، هل يجدي نفعا مع عدم وجود استجابة وتلقي جيد من الجهة المنتقدة والمسؤولة؟
أنا فوجئت بحقيقة مرة جدا أن المسؤولين لا يقرؤون ما يخص مؤسساتهم وما يخصهم. لحد الآن ليس احتقارا أو تعففا عن قراءة ما يكتبه الآخرون، ولكني لم أجد يوما مسؤولا كتبت عن قضية حتى بسيطة في عمله هناك متابعة. أنت تعرف في السابق ما كانت ملاحظاتنا، هناك مكاتب إعلامية تقدم إلى الوزير وإلى الوكيل وإلى المدير العام وإلى المسؤول
فعلاً.
تقرير يومي صحفي عما كتب عن دائرته وسبل المعالجة. أما الآن فيؤلمني القول ألا أحد من المسؤولين يقرأ أو على الأقل لا يتجاوب مع ما تكتبه أو يحاول متابعة ما تكتبه، وبالتالي تتساءل هل كلامك هو عبثي، هل هو يذهب هكذا في الهواء بدون أي رد فعل من قبل المسؤول. لدينا إحباط حقيقي أن ليس هناك تجاوب مع الصحافة إطلاقا.
ربما هذا يجعلنا نعيد النظر في مصطلحات السلطة الرابعة أو صاحبة الجلالة، لأن مع الأسف البعض يغتال هذه المواقع المقدسة للرأي العام. دعنا نتوقف أستاذ أمير الحلو في هذه المحطة على أن تعدنا بأن نفتح أبوابا وملفات أخرى عن عالم الصحافة الجميل الذي عشته وما زلت تسبح فيه. الكاتب والإعلامي أمير الحلو، شكرا لك.
أنا سعيد جدا، وأقول كلمة واحدة، أطرق متى تشاء ستجد أبوابي مفتوحة.
ولتبقى أبوابك مفتوحة، شكرا لك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.ORG.